بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسانه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ونحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمة وكمل فينا شرعة وارتضى الإسلام لنا دينا. ومن كمال شرعة الله أنه لم يدع لنا أمرا في أي أمر إلا وبين الله لنا تعالى فيه المراد وأمر صاحب الأمر. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء قسمناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومما فصل الله لنا أحكاما ما يتعلق بتنظيم شهواتنا وحياتنا، فتدخل في كل شكل من شعوبنا ليضبط فيه سلوكنا بشرعته التي ارتضاها وبنعمته التي أراد تمامها. من هذا ما نحن الآن بصدده، أمر الزواج. والزواج إن كان غايته شهوة الكفار، إلا أن الله تعالى جعله حياة للمسلمين لأنه جزء من الحياة، ورب العباد صبغ حياتنا كلها بصبغته. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرنا أن نجعل كل لحظة في حياتنا، كل سلوك في حياتنا لله، نصبغه بصبغته ولا نبتغي بفعله إلا وجهه. وفي هذا يقول تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذا أراد الله أن يصبغ حتى زواجنا بصبغة الدين، لأن الزوجين بشر من البشر، ورب العباد هو فاطر البشر، ولا ينزع بذلك، ولا أحد أعلم منه بخلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم خلقه فمن سوى يعلم؟ سيلتقي ذكر مع أنثى، فهل الأنثى هي الذكر أم جعل الله لكل طبيعة ولكل فطرة ولكل سلوك؟ يقول تعالى مقسما بهذه الحقيقة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذا لكل سعي ولكل طبيعة، لو ترك الأمر للناس لما التقى الزوجان، لأنهم بشر من البشر، وطبيعة البشر أن آمالهم أطول من آجالهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيلا هكذا، ثم جاءت منتصفه وخط خطا طويلا خارج حد المستطيل، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال: هذا أجل ابن آدم. وأشار إلى الخط الطويل البارز عنه وقال: وهذا أمل ابن آدم، فأمله دائما يسبق أجله. آمالنا بلا حدود وآجالنا محدودة. لو ترك الأمر لآمال العباد لما تلاقت الآمال في الدنيا قط. فللزوج آماله وللزوجة آمالها، فهل يلتقيان؟ للزوج طبيعته وللزوجة طبيعتها، فهل يلتقيان؟ بين تعالى أن هذه سنة أوجبها الله في خلقه، فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي بطبيعة واحدة يلتقي معها الجميع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال فعل في اللغة يفيد الاستمرار، أي إلى قيام الساعة. طبيعة البشر لا يزالون مختلفين. قال: إلا من رحم ربك. بماذا؟ بشرعه، بوحيه، بدينه، لأنه حد حدود عندها تتلاقى الآمال المتعارضة. للرجل آمال وللمرأة آمال، للرجل طبيعة وللمرأة طبيعة، للرجل عادات وللمرأة عادات، فكيف يلتقيان؟ لا لقاء لهما إلا على الحد الذي حده الوالد. فحد لتلاقي الآمال حدودا يقف عندها الجميع، الرجال والنساء. إن وقفنا مع حدوده صرنا أهلا لرحمته. ولذا قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم ليرحموا لا ليختلفوا. إذا نعي وندرك فرحمة الله في وحيه، في منهجه، في شرعه، في حدوده التي حدها وأوامره التي أصدرها لعباده. فلم يلتقي الزوجان إلا على منهج الوحدتين. هذا أصل لابد أن نعلمه. فإذا كان الزوج يجهل الدين والزوجة تجهل الدين، فهل يلتقيان؟ نعم، قد يقع بينهما لون من المحبة لما بينهما من مصلحة مشتركة، سرعان ما تنقلب الأمور ويصير في الأمور مع مرور الأيام أمور، سيبدأ النزاع وسيبدأ الصراع. الرجل يريد أن يصبر المرأة بعاداته وهي تريد أن تصبغه بعاداتها، فتحول البيت من حياة زوجية إلى صراع زوجي، موقع حربي. ها؟ من الغالب ومن المغلوب؟ النتيجة في النهاية تسفر. إما أن يحيا الرجل ذليلا بقية عمره يمضغ آلامه مع امرأة قاسية فاجرة، وإما أن تحيا المرأة ذليلة حقيرة مع رجل قاس فاجر. أليس هذا الواقع؟ صراع مستمر. متى تلتقي النفوس؟ لن تلتقي إلا على منهج علام الغيوب. هذا أصل لابد أن نعلمه، وسنرى الآن واقع عملي وفارق شاسع بين حياتنا اليوم وحياة سلفنا في هذا الميدان، لنعرف أثر الالتزام بحدود الله وأثر الحرمان منها. إخوة الإيمان، لابد أن نعلم هذه الحقيقة. أضرب مثال بسيط جدا، فللرجل طبيعة تختلف عن طبيعة المرأة. هل الأنثى هي الرجل في طبيعته أم لكل سعيه؟ بنص الآية: إن سعيكم لشتى. في كل مجال المرأة رب العباد جعلها لمهام هيأ طبيعتها لأداء هذه المهام، والرجل خلقه الله لمهام أخرى وهيأ طبيعته لأداء هذه المهام. أنا لا أود أن أفصل في الأحكام التفصيلية اليوم بالتفصيل، لكن هكتفي بمثال واحد، مثال واحد بسيط لعل الكل يلمسه. رب العباد جعل مهمة المرأة في الحياة أن تكون أما وزوجة، ولم يكلفها بغير هذا باستثناء الأمور العامة التي كلف بها جميع المسلمين. لكن في الحياة الزوجية هي مكلفة أن تكون أم وأن تكون زوجة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أم وزوج. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مش آية آية. إذا هاتان الآيتان بينتا مهام المرأة في الإسلام، أم وزوج. طب كيف تقوم بهاتين المهمتين؟ أوجد الله لها طبيعة تختلف تماما عن طبيعة الرجل. الرجل مهمته أن يكون خليفة لله في الأرض، ولذا قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. طب مش كان مع حواء؟ القائم بدور الخلافة آدم وليس حواء. اللقمة إيه؟ ولذا لما حذر الله آدم من إفساد إبليس عليه أمره في الجنة قال: فلا يخرجنكما من الجنة. الخطاب لمين؟ للمسن. فلا يخرجنكما من الجنة. وبعدين قال له: فتشقى. مين يشقى؟ لو كانت المرأة مكلفة بما كلف به الرجال لقال تعالى: فتشقي. لكنه قال ايه؟ يبقى مين يشقى؟ المرأة لها مهام أخرى. مدرسة لإعداد الرجال، مدرسة لراحة الرجال، ليقوم الرجال بمهام الرجال، مهام الخلافة لله في الأرض. ولذا كان محط الشقاء الرجل. قوى الله بيته، قوى طبيعته، قوى عقله ليتمكن من أداء مهامه، تحمل الصعاب والمعاناة والجهاد والسعي والقتال والكسب. المرأة جعل لها طبيعة خاصة، عورة يخشى عليها يخاف عليها، أوجد فيها من الجد ومن الخوف ما لا يجعلها تقتحم مجالات الرجال. فطر. ولذا ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع. وصف النساء بهذا: إنهن خلقن من ضلع. ضلع آدم الشمال آخر ضلع في أسفل الضلوع، ولو نظرت تعجب، آخر الضلوع أعوجها، يعني في أعلى الصدر دي يعني هو أقرب للاستقامة، أعوج الضلوع أسفلها. حواء خلقت من آخرها. ولذا جاء في الحديث: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على طرف رأس دماغ. إذا ذهبت تقيمة عايز تقدر الضلع كسرتك عظم ربنا كافر فتعيرزا. إذا ذهبت تقيمة كسرتك، وإذا تركته لم يزل أعوج. طب نعمل إيه؟ قال: فاستمتعوا بهن على عوج. العوج فيه في نقص عقلها ونقص دينها. ولذا ثبت في البخاري نفسه صحيح البخاري أن النبي من حديث أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن وإني أريتكن أكثر أهل النار. كنا بما رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أو نشرك بالله يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وفي رواية: تكفرن العشير وتكفرن الحساب. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. كلما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله. قال: أليست المرأة تنكث الليالي في الحيض والنفاس لا تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينه. الحيض والنفاس باختيارها، خلي بالنا يا اخوانا. قال: أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة طبيعة تختلف عن الرجال. خلقت من ضلع، من نصف عقل، من نصف فيها نقص في دينها وخفة خلف رجل، نقص دينها جاء مما يعتريها بالاختيار منها، فهل هذا النقص عيبا فينا؟ بعض الرجال يعتقد هذا، ومن ظن هذا فقد اساء الظن بربه. رب العباد اخواننا ما خلق خلقا معيبا، قال تعالى هو الذي احسن كل شيء خلقه. والمرأة شيء ولا لا؟ اذا كمال خلق المرأة في نقصان عقلها ودينها، فهمت النقطة دي؟ فهذا احسن شيء خلقت عليه المرأة. لو اختل لاختل ميزان الاسرة كما سمعنا. فنقصان عقلها ودينها وإيجاد رأسها كل هذا من كمال استقرار الحياة واستمرارها، ومحط سعادة الرجال والنساء معا. إذا النأي ندرك ناقصة عقل وناقصة الدين، فعلق نقصان الدين على الحيض والنفاس، وعلق نقصان العقد على العقل على الشهادة. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة التي نقص عقلها وقل فكرها يسهل خداعها في الشهادة، وذلك الشارع سبحانه وتعالى لم يستشهد إلا في الأموال وبشروط. في الحدود ممنوع شهادة المرأة، لأن احنا الآن في عالم الموضة وفيه الآن نغمة جديدة في وسائل الإعلام طالب بأن تكون المرأة قاضية. الشارع يمنعها من الشهادة واحنا نجعلها هي التي تتقبل الشهادة، مش تشهد بس كمان تبقى قاضي تفصل بالقضاء. يا اخواتنا هل عافاها الشارع ظلما لها ام عافاها الشارع رحمة بها؟ عافاها في الحدود. ليه؟ لان الشهادة في الحدود يا اخواتنا لا تبنى على الظن، انما تبنى على يقين. رجل اراد ان يقتل اخر وشهدت امرأة، هل نتصور انها تصلح لان تنقل صورة حية لما رأت؟ يعني ايه الشاهد لما يروح يشهد في قضية قتل، القاضي لازم يسأل اخوانه، لان دور القاضي ايه؟ يستمر يشهد يسأل الشاهد حتى يعطله في الكلام فيستبين له صدقه من كذبه، لان الصادق لم يخرم في شيء رآه. اما الكاذب فقد يتصور ان السؤال دار حول موضوع معين يحبك الشهادة فيه، فان سئل عن اي شيء غيره لم يخطر له ببال لا يسعفه تصوره على ان يلفق وهو بين يدي القاضي، وذلك سرعان ما يعطل في الحديث فينكشف بطلان شهادة. واضح يا اخواننا؟ فلما يجي قاضي يقول انا رايت فلان يقتل، قل له تعالى انت ممكن هذا الدعاء ودي مؤامرة بينك وبين المقتول او اهل المقتول، ها؟ وابوك اختار شيء، هيقع ازاي؟ يقول له طب تعالى يا سيدي السكينة كان طولها ايه؟ كان سنتي؟ وبحد ولا بحدين؟ ها؟ ولما ضربوا من فوق ولا ضربوا من تحت؟ ليه؟ لأن التشريح هيبين كانت الضربة بدأت من تحت ولا من فوق؟ كل دي سؤال يقولنا عشان نوصل الحقيقة. ها؟ ولما وقع على الأرض وقع زي ضرب رجله ولا جري وراه ولا دخل شنكل؟ يبدأ يسأله 100 سؤال لغاية ما يخر في الكلام. هل تتصوروا أن امرأة فيها نفس تقف وتصف كل هذا الوصف؟ ده النساء الان يفخرن بانها لا تحسن ذبح حمامه. يقول لك يا ايار ذبح حمامه حاجه صعبه بالنسبه لي. هل يتصور ان تقف وتحضر قتيل على ان يقتل وتصف وصف دقيق لكل ما وقع؟ ده مجرد بشوف رفع السكينه الضربه بانها تصور، مش كده يا اخواني؟ طلب الشهاده منها انصاف لها ام اذلال لها واهانه لها؟ كلما شهدت خرجت كذابه لانها لا تقوى على نفسها. فهل تستشهد في مثل هذا الحد؟ حد اخر حد الزين الزاني لما يتهم والشاهد الذي يشهد القاضي سيسال هل رايت عضوه في عضوها كالمرض في المكحل؟ ممكن يكون حضرها بس خلع عراية ولم يتم جماع، لا حد يقام، حد يقام على الادخال. طب ما ادخل حضر فخذ. والمرأة التي جاءت تسأل تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال علك قبلت، لما الرسول يقول ادفع الحدود بالشبهات. قالت يا رسول الله زين قال علك عانقت، هذا يسمى عند العرب زين.
قالت يا رسول الله زنيت. قال علك فخذت، التعبت الأفخاد في الأفخاذتك لم يقع إفخاذ. قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها من الحلال وإني لحامل. يبقى إذا نعي، هل هناك امرأة عندها دم تنتظر؟ شوف الرجل نام ازاي على الست ودخل عضو الزاد حتى تصفه التفصيل، تبقى دي امرأة ولا قليلة أدب عايزة أطلع بيتها؟ كيف يطلب الشارع منها مثل هذه الشهادة؟ يبقى اللي بيطالب بشهادة المرأة دول مجانين ولا عقلاء؟ ناهيك عن أن تكون هي القاضي، يعني هي اللي تمسك الراجل والست تقول له صف ده، في الراجل يجي يشهد قدام قاضية يقعد يوصف لها يقول لها زنيت ازاي؟ ونيمتها ازاي؟ ينفع أخونا؟ هذا من السفة ومن سوء الأدب ومن التطاول على شرعة رب البشر. يا إخواني، الله أعلم بخلقه من خلقه، ولما قدر هذا للمرأة رحمة بها وصيانة لها عن كل ما يسيء إليه. شهادتها في المال أجازها، لكن بشروط ألا تشهد واحد. قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين في المال بس معاملة المالية، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبقى مش أي امرأة، لا واحدة مغنية ولا رقاصة ولا فاجرة، سيبك منها، كل ده معبدون اللي ترضاها من الشهداء العاقلة الرزينة اللي تفهم المسلمة، ممن ترضون من الشهداء. ليه؟ ممن نرضى وشهادة اتنين مع رجل. أي والله. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واحد عمل شيك وهي حضرت الشهادة وطلبوها للشهادة، راح عيط لها شوية، أولاده يتامى وحيضية وأنا هروح في داهية والولية ماتت وأنا أصلي وفصلي وعافلها شوية، على أتم الاستعداد تضل بمجرد العاطفة مالها عندها. وذلك الشرع اشترط اثنين من النساء ممن نرضى خشية أن تضل، لأن رجل أنكر من المرأة أخواننا، وفي الحديث يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم، وما في رواية أخرى ما أكرم النساء إلا كريم وما أهان النساء إلا لئيم. واللي بيرتكب الجراء من منية كريم ولا لئيم؟ ندعان للمرأة يخدعها فتشهد بغير ما يجب أن تشهد به فتضيع القضية وتهلك الحقوق ويعذب العباد. الشارع احتاط لهذا، ولذا طلب شاهد بيني ممن مرضى من الشهداء مع رجل، فهل أنصف المرأة أم جار عليها؟ نعقل ونعي، لأن طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل، العاطفة عندها غلبت على العقل. من رحمة الله علينا وعليها، ليس ذلك عيبا فيها، بل قلنا هذا من كمال خلقها، من كمال خلقها، لأنها أم كلفت بوليد حملته كرها ووضعته كرها، وفي هذا الكره مزيد محبة ومزيد عاطفة وتعلق. ولذلك تجد الأم أشد تعلقا بالولد من الأب، وخاصة في السن الأولى وهي أحرص عليه. المولود الجديد يولد بلا عقل ولا علم ولا طاقة ولا قوة للدفع عن نفسه، أليس كذلك؟ من منا ولد عاقل؟ من منا ولد مجاهد؟ من منا ولد عالم؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وآخر حاجة قال والأفئدة، فآخر جارحة تتحرك فينا العقل. إذا نعي، الوليد الذي لا عقل له ولا علم له ولا طاقة له ولا قوة له على الدفع عن نفسه، من يقوم بهذه الأدوار معه؟ الأم. قوى الله العاطفة وضعف العقل حتى لا تفكر لحظة في الحماية. الطفل وقع من على كرسي كان بالعقل، اللي جرى له الأب يقول لك لا وقف، لما تدلوش ألمين قلت لك ما تتمططش، انت ما بتفهمش ليه، عايز الولد يربط بسلاسل الحكاية. انت البعيد لا تفهم لانك لا تفهم انه لا يفهم. الامر لا يجلب العقول. الطفل في هذه السن لا يفكر بما انت فيه تفكر. هذا فوق اللعب لا يفكر في غيره، ماذا سيحدث له، ماذا سيقع له، هو لا يقدر الامور. وكنت وانت صبي مثله، كم من اصابات اخذت انت طفل؟ في حد فينا طلع كده من غير ما تعور؟ ولا الكل لازم ياخد له خبطتين، خبطات اتنين تلاته، ايه ده اتنين تلاته دي كل ساعه كل ربع ساعه؟ على حسب طاقه الطفل، واحد طاقته شديده تلاقي خبطاته كثيره، واحد طاقته جسمه ضعيف مفيش فيه حركه ولا نفس خبطاته قليله. اذا نعي هذه فطر. الامر لا يقاس من كل الامر. الله دي واقعه بسيطه، ابني حبيبي لو في يدها اغلى شيء تلقيه جانبا وتسارع لولدها لتحميه. فاستمر البكاء لم يسكت، لا يهدأ لها بال ولا يستقر لها قرار حتى يطمئن قلبها تمام الاطمئنان الا اصابه. يا ست دعاء بسيط، الارض لسه بعيط، نزيف حاجه جوه، في نزيف داخلي وتفترض كل السوق، في نزيف داخلي، في كسر فضلاء وفضلاء، وقع من على الكرسي اتكسر ضلوعه، ده لو وقع من على عصير برضه عندها اتكسر ضلوعه. هذه طبيعه المرأة، وكلنا امهاتنا كنا يعانينا بذلك. لا تفترض حال بكاء ولدها او تألمه الا اسوأ السوء عنده، فلا يستقر لها بال ولا يهدأ لها قرار حتى تطمئن عليه تمام الاطمئنان. تروح لطبيب ما يعجبهاش التشخيص، لا عايزه غيره، انت يا حبيبي تكلمني الدنيا. لازم يطمئن قلبها، هي ام، هي ام، رب العباد ركبها بهذه الطبيعه لتتمنى من الحمايه، لتكون اما مجدد، لتكون ام مجدد تحمي ترعى تحافظ تدفع عن ولدها. زد على هذا جعل الله عقلها وسطا بين الرجال والاطفال، لما الطفل العقل حتى تتمكن من التفاهم مع الاطفال. الطفل من يعلمه في السن الاولى؟ الام، لان عقلها اقرب اليه. هل يقوى الاب على تعليمه في السن الاولى؟ استحاله. عاقل يتعامل مع جاهل لم يتقيه. رحم الله عبد الله المبارك كان قال: لو جاءني عالم لافهمته، ولو جاءني جاهل لافهمني. لما يقف جاهل قدام عالم هيفهم العالم، هتعمل له ايه ده؟ ها؟ يعني تحضر لي بطاقه سنقول احنا في عرس هقولها. يعني كان احد البدو في جيل الامام الاصمعي يقول، وقف احد العلماء يقول: من يناظر من يناظر؟ فقام له اعرابي قال: انا اناظرك. بدو لا يفهم، فعجب الحضور، متى تعلم هذا العلم حتى يناظر العالم؟ قال: لي شرط قبل المناظر. قال: ما شرطك؟ قال: ان تناظرني بالاشاره لا بالعباره. قال له: ماشي قبلت الشرط. فاشار الى السماء: الله واحد. فدكها عمل له ايد كده، انبسط قوي العالم ان خلاص يعني ملوش تاني. قال له: ما هماش اتنين، عمل شرط كده. فدوكها راح مد الصابع الاثنين وحاول يحطهم في عين، قال له: ها مش هقول له صابع ملوش تاني، قال له: بالاشاره واحد ماشي، قال له: ملوش تاني اكد عليه، قال له: ها يعني هماش اثنين. العالم انبسط قوي، قال له: ده فين هماش اثنين؟ فراح بصص له بعيد زغر دوك راح مقرب له، قال لك: بس هذا رجل يفهم. فبقول له: ازاي؟ بقول له، قال لهم: انا بقول له ربنا واحد هو عمل لي كده يعني ملوش تاني. بقول له: ما هماش اثنين. فحرك له صبع الاثنين يؤكد ان هذه حقيقه لا نزاع فيها. بصيت له بعيني عشان استوثق ان الخبر عنده صادق، فاشتد بصره واحتد لانه على حق. فبقول له: اعرابي وماذا تريد انت؟ قال لي: هو بيشاور لي كده بيقول لي يعني: ها خلي بالك. فقلت له: مش هتقدر. فمد صباعه ناحيتي بيقول لي: هجيب عينك. قلت له: هجيب لك العينتين. بصلي خبصت بصيت لخويك. نسأل الله العافية. فلو جاءني عالم لأفحمني ولو جاءني جاهل لأفحمني. كيف أتعامل من كمل عقله من الرجال مع طفل لا عقل له؟ الولد بكى، كيف تسكته أنت الأب؟ هل تحتمل بقاءه معك وحدك أسبوع ليلة؟ ستصرف منه على ليلة نظف وتأكل وتشرب وتجلس يا ابن اسكت. عايز ايه؟ عايز ينطق. اكل واكلت، شرب وشربت، لبس ولبست، نظافه وتنظف، عايز ايه تاني؟ يعيط يا ابن اسكت. طب ائته باي امراه بلاش امه، انظر كيف تتعامل معه. لو اخذت الدكتوراه وفاقت الرجال في تحصيل علوم، وهنا الفرق بين امرين، بين قدرة المرأة على جمع العلم وبين ذكاء المرأة. عقل المرأة محدود بالعاطفة عند حد معين يقف، أما ذكاؤها فقد تفوق الرجال بذكاء. امرأة فاقت الرجال بتحصيل علوم وخذ أخذ الدكتوراه، لو جئت لها بطفل رضيع يبكي ماذا تصنع؟ تضعه على ثديها اشتكي بشتك توتو سوسو يسكت الولد. طب هي دلوقتي حد يفهمها يا اخوانا؟ هو لا يعرف سواها ولا يسكت بغيرها. اللغة دي نسميها ايه؟ لغة عيال؟ لغة العقلاء؟ ام هذا سلوك من لا عقل له؟ الطفل لا يعرف غير هذه اللغة. فسبحان من جعل قلوبا عقول النساء قريبة من عقول الاطفال ليتمنوا من ليتمكنوا من التعليم والتوجيه والتربية والحماية والعلم. ولذلك يا اخواننا الشارع سبحانه وتعالى لم يجعل للاب ادنى حق في تربية الطفل في السن الاولى. الحق كله للام المطلوب. اختلف الرجل مع المرأة وانفصل. لمن يكون الاطفال؟ للام في الحضانة. ويكلف الاب بالانفاق عليهم وعليها مقابل حمايتها ورعايتها وتربيتها لأولادها. طب المرأة ماتت او تزوجت يعطوا للأب؟ أبي شرعا يعطوا لأم الأم، فإن لم تكن فأم الأب، فإن لم تكن فالخالة، فإن لم تكن فالعمة، فإن لم تكن فأقرب قريبة امرأة. ولا يعطوا للأب بأولادي، يقول له لا حبيبي أولادك أنت في هذه السن تعذبهم لا تربيهم، ليس عندك قدرة على هذا. إذا للمرأة طبيعة لمهمة تقوم بها، فهل يقوى الأب على القيام بدور الأمومة؟ استحالة. إذا لها مهمة تقدر دي بثمن. جرب كده ليلة واحدة، ها خد الأولاد من غرمة تعرف تنام بيهم ليلة، هتقوم الصبح تفطر. لا تنفع تشتغل ولا تنفع كما كل عم لا قرب ولا جراب، مش هتنفع في حاجة أكثر. إذا إخوة الإيمان جعل الله للمرأة هذه الطبيعة لتؤدي مهمة في الحياة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا أم وجد. طب الرجل يقول لك طب وأنا ذنب إيه عشان تربي الأولاد وابتلى بواحدة ناقصة العقل والعاطفة تغلب عليها؟ نقول له سعادتك في نقصان عقل. ولذا جعل الله مهمتها الثانية إيه؟ أن تكون زوجة سكنا لزوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أين موطن السكنة؟ في نقصان عقلها لا في كمالها. واحد يقول إزاي؟ هقول لك ببساطة شديدة. تخيل لو أن المرأة كمل عقلها وصار فكرها فكر رجال، وصارت تناظرك كزملائك في العمل الحجة بالحجة، تخدعها ترد عليك، تناقشها ترد عليك، تجادلها تجادلك، هل تقوى ان ترضيها؟ ده انت هتبقى طوال اليوم في شرق في عملك وعمال تفكر كيف ترضيها اذا عدت الى بيتك. ترضيها تكشف زيفك، تخدعها تكشف خداعك. اقعد طوال الليل والنهار بتفكر كيف ترضيها؟ ان شاء الله مع كثرة التفكير دوامي في خلال 48 ساعة سينقلوك لمستشفى الامراض النفسية. هذا جن. لكن من رحمة الله علينا أن الرجل كلف بالسعي خارج بيته فتشقى شقي وتعب، يرجع بيته فيجد امرأة غلبت عواطفها على عقلها لا تناظره مناظرة الرجال ولا تنهكه إنهاك رجال ومن كلف بالشقاء بينهم بل يجد امرأة يرضيها منه أن يداعبها أن يلاطفها أن يأخذها على قدر عقلها كما جاء في الحديث فليداعبها فليلاطفها فليقبلها فإن له بذلك أجر عبادة ودين يؤجر عليه. ولذلك لما سئل علي بن الطلب من خير النساء ومن شر النساء، شوف الحكيم من تنطق الحكمة من جنباتك كما صفه بذلك جرد الأزور يقول رضي الله عنه خير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال. المرأة التي جهلت مكر الرجال تبقى أنت رجل فرق إلا أخرك والله يا شيخ وحشتين تنسى كل حاجة وتنسى السؤال لا تصدعك ولا تقول لك وش لكن التانية تقول له ما تخدعك ما تلفش علي انت كنت فين رحت فين هتجننك. فهذه شر النساء، فهل يستوي خير النساء بشر النساء؟ فكلما نقص عقل المرأة وغلبت عليها العواطف كانت أقرب للسكنة ممن كمل عقلها. إذا ناء وندر فخير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال. ها اللي تعلمت دي أصلا عندها مخ شغال هتجننه هتجيب له وش في دماغه كله في دماغه نسأل الله العافية. ها إذا ناء وندرك فمن رحمة الله علينا أن ضعف عقل المرأة وقوى عواطفها لنتمكن من السكنى إليها ولولا هذا ما سكننا. فالرجل في بيته في مسيس الحاجة أن يريح عقله وفكره من عناء الجهد والعمل طيلة النهار، فإن عانى خارج البيت وداخله فمتى يسكن؟ متى يسكن عقله؟ متى يستقر فؤاده من عناء الجهد والمجد والعطاء؟ إن لم يجد امرأة يسكن إليها في بيته فلو كمل عقلها أكانت تستقيم حياة زوجية؟ أم كانت تصبح صراع زوجي؟ نحن الآن في عصرنا مجرد بس بعض النساء تعلموا في الجماعات وكل واحدة فيهم أوهمت نفسها أنها عندها علم على حبة معلومات هايفة جماعتها في الجامعة أو في المدارس جننوا الرجال في البيوت وطوال اليوم صراعات راس براسك وانا عندي مراهل زيك. ها يا ست هاتي لقمة تقول للثلاجة قدامك أصلا أنا تعبان من العمل وأنا تعبانة اشتغل أبوي. انت قبلت على نفسك هذا فلتجني شوك ما زرعت. اخوة الايمان فلنعلم هذه الحقيقة. ولذلك كان سلفنا اسعد حظا منا في بيوتهم. المرأة التي عندها دين كان هذا سمتها لا تناكب زوجها وانما هي اداة طيئة في يد زوجها ما يحبه تسعى لتحقيقه لا تنازل ولا تنازع ولا تصارع. لكن الآن نسأل الله العافية ده هي جاءت إلى بيته على أنها رسول للنساء مش زوجة لا لا دي مبعوثة النساء إلى بيته من أول ما تدخل كل حقوق المرأة بعتها هيئة الأسرة العالمية والهيئة الباطين بتاعتهم جاية تطالب بحقوق المرأة مع زوجها فدخل من أول يوم تنوي الصراع فين المكاسب فين الحقوق ما شاء الله هل هذه تصبح زوجة؟ سلوا من تزوج من هؤلاء أسعد في بيته أستقر في حياته أم يعيش معذبا ويموت معذبا؟ إخوة الإيمان هل يستوي هذا مع نساء السلام؟ بل أقول ما هو أدهى من ذلك. الآن عشان يوهموها أنها يعني بطلة طلعوها مضات تشجعها على ذلك. تلاقي المرأة نسأل الله العافية لا يعجبها شكلها اللي ربنا خلقها عليه ولا جمالها وأوهموها أن الجمال في غير ذلك لا تصبغ وجهها بصبيغ ألوان أحمر وأصفر وأخضر والآن أصبحت كل الألوان باردة عندهم بيلونوها لون فستان تلاقي الأيلينر ولون الفستان ولون الحلق ولون الجزمة هتسميها إيه دي؟ اللي تجعل حياتها كلها بلون الجزمة تبقى هي ايه؟ يا اخوانا هذا بلاء بل لا يعجبها الحاجب تروح شايلاه وعامله له حاجب من فوق زي هلال كده بدل ما انها بالعرض تبقى بالطول زي عيننا عفريت جوز عفريت واطلقت الان اصفارها. والله يا اخوانا رايت مشهد في امريكا حتة موظفة في الكارتة اللي بتدفعها اثناء المرور ظفرها اطول من اصبعها وما الظهر واحد أداها كلها تشعر انها ايه وحش مفترس بمخالب وتطليها لك الان بلون الدم اللون الاحمر عشان تقرب هتجيب كرشك. وكما قال الشاعر كل الجميلة ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربة ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا بالضباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا ان الجمال من المصور صنعه ان شذ خف فيه لم يك صائما. يبقى ده اصبحت زوجة اخوانا ولا موقع حربية؟ وهي فعلا الزواج اخوانا موقع حربية لكن العبرة من ينتصر في النهاية؟ قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع اي لواحدة من اربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. فبنعمل ايه؟ قال فاظفر. يعني ايه اظفر اخواني؟ اظفر يعني انتصر. فطورها لانها موقع حربية بس الموقع في الاختيار في الاول. السعيد اللي تنتهي معركته بالنصر الدائم المستقر مع الثبات على الحق والعشر الزوجية. والتعيس الذي يستمر في صراع زوجي معاش مع امرأتي. ولذا قال النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا منتصر الا من نال ذات الدين. ولذلك انا انصح اخواننا الشباب لان الان يستهويهم امور او تستهويهم امور كثيرة من امور الدنيا. ده مش عايز واحدة تنكح لمالها لا ولا لجمالها لا. الان يطلب شروط العصر. عايز امرأة بالشروط الاربعة حسيبة جميلة ذات مال ذات دين ما فيش حاجة. ها وبعصر شروط العصر لازم تبقى متعلمة وحصل على شهادة عشان تربي الاولاد وعشان تدرس لهم في المدارس. ها ولازم برضو تبقى يعني اديبة وعندها رزانة وعندها حبة عقل. حتى ان احد شبابنا ارسل لاحد علمائنا يعني شروطه يرجو منه عروسا بهذه الاوصاف. فالشيخ نظمها في ابيات الله يقول فيها بعث امرؤ لابي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها فيها يقول اريد منك صبية واحدة صبية حسناء معروفا لديكم اصلها وعفيفة وحليمة واديبة ورزينة في عقله قد احرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرا تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعة امري فتتبعني دوما وتهدر اهلها. فاجابه وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها لو كنت اقدر ان ارى من تشتهي طلقت ام عزيزتي واخذتها. حد هيخليها لك يا خيبان والله العظيم. ها شوف ما حصلتش من يبقيها لك يا اخواني. يعني كفانا خبل وخلل. الاسلام وضع لنا ضابط لنعرف ان للمرأة الطبيعة غير طبيعة الرجال فكيف نتعامل معها بغير فهمنا لهذه الطبيعة. ذهبت تقوم المرأة مع هذه الفطرة فهل تتجاوب معك ام ستكسرها بطلاقها؟ فكيف يبني بيته على السعادة وعلى الرشاد من جهل ما بين له رب العباد؟ اذا اخواني لابد ان نعلم فلا استقامة للبيوت الا بشرع علمه. فتعالوا ننظر الان لواقعنا. هل منا رجل قبل زواجه تعلم فقه الزواج والطلاق ليعرف كيف يعامل امرأته؟ ها كيف يختار زوجته؟ يا اخواني الزوجة تختار على اسس شرع وبعض شرع لاننا قد تشغلنا الشهوات. قد يشغلنا صبيغ المرأة وجمالها والوانها كما رأينا يعني من يخبرنا الان كل ما فيهن. حتى ان يعني احد الرجال تزوج امرأة من هؤلاء فجاء ليلة بنائه وفوجئ بالمرأة جالسة على المنضدة فخلعت حاجب عيرة باروكة عيرة رموش عيرة شفايف عيرة وضعت كل ذلك في اختيار الزوج. قال فما حق الولد على امين ان يحسن اختار ايه؟ يعني ما يجبش واحدة تافهة تزين نفسها وتضيع تنشغل بجمالها ولا تقدم ولدها. فضلا. اختيار مربية، اختيار أم تهيئ لأولادها بيئة صالحة ينشأوا فيها على الإيمان وعلى الحق، لا أن يأتين بأم رعناء أو فاجرة أو عاهرة تضيع أبنائها، فلن يمكث الأب مع أبنائه مثل ما تمكث الأم مع أبنائها. فكيف تأتيهم ببيئة فاسدة بإناء نجس، والإناء ينضح بما فيه، والناس كما جاء في حديث معاذ كمعاذ الذهب والفضة، يقول تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، بل وصف الله المرأة بهذا كالأرض، قال نساؤكم حرث لكم فلتختر أي أرض تزرع فيها زرعك، تزرع زرعك في أرض منها في أرض سبخة لا تخبث أو تفسد النبات بعد أن ينبت فتقتله تضيعه. إخواني لابد أن نعلم هذا، أن يحسن اختيار أمي وأن يحسن تسميته وأن يحسن تربيته، هذا حق الولد على أبيه. فالشارع وضع لنا قواعد في الاختيار، في أداب الخطبة، أداب النكاح، أداب الدخول، أداب البناء، أداب العشرة، كيفية العشرة، كيفية المعاملة، الحدود التي عندها يلتقي الرجال مع النساء. فهل نجد ذلك كله في غير كتاب الله وهدي رسول الله؟ الذي يتزوج الآن على أي أساس يبني حياته الزوجية؟ كلنا على أي أساس نبني بيوتنا؟ على أساس الدين؟ إذا كنا قد جهلنا فقه الزواج والطلاق فعلى أي أساس نبني زواجا وطلاقا؟ يا إخواني لابد أن ننظر بعين الإيمان، بعين المؤمن الذي يريد النجاة يوم لقاء الله. يقول الإمام مالك وقد أجمع علماء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على من تلبس به. يعني الأصل في العزاب أن دراسة فقه الزواج والطلاق في حق فرض كفاية، إن وجد فئة تدرس وتحفظ هذا الفقه بالأمة يكفي، لكن من أقدم على الزواج بخطبة أو بعقد أو ببناء فتعلم فقه الزواج والطلاق فرض عين عليه، وإلا فعلى أي أساس يبني حياته الزوجية؟ على أساس ما يمليها عليه عقله، أو على أساس ما يمليها عليه عرف الناس من حوله، أو على أساس عادات ورثها من أبائه؟ فهل هذا الأساس دين ندين به لرب العالمين، أم دين الله أحكام وحلال وحرام شرعها لنا رب الأنام؟ فعلى أي أساس جلنا يبني بيته، يعامل امرأته، يعامل أولاده؟ هل تعلمنا أدب المعاملة في الإسلام؟ هل تعلمنا أدب العشرة؟ هل عرف الرجل حقوق المرأة عليه وعرفت المرأة حقوق الزوج عليها؟ إن جهلنا دين الله فعلى أي أساس نبني حياتنا؟ هذه مصيبة الأمة، وما نشأت المشاكل في البيوت إلا بسبب هذا. يا إخواني لابد أن نعلم أن للزواج حدود، وللطلاق حدود، وللتعامل بين المرأة والزوجة حدود حدها رب العباد لتستقيم بها حياة العباد. ولذا يقول تعالى في صدر سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قواعد التعامل، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعدين قال إيه؟ تلك حدود الله. سمها حدود ولا لا؟ من منا وقف عند حدود الله؟ من منا تعلم أدب العشرة؟ يا أخوانا عارفين دقائق الأمر في العشرة، الإسلام بين أحكامه. المرأة الشاذة الإسلام بين لنا كيف نتعامل معها حال شذوذها. لو سلوكها على غير المألوف في النساء، وكذلك الرجل، يذكر ابن القدام وغيره يقول قد يعتري المرأة مرض في شهوتها، وكذلك الرجل، فبعض الناس بالبهائم أشبه، فمن الناس من لا يقبل نكاحا إلا كنكاح الهرر بعد أن يعض امرأته، فلو ابتليت الزوجة بمثل هذا الرجل ماذا تصنع؟ لا يقضي وطره إلا إذا عضها، وهي كذلك قد يكون هذا الشذوذ فيها فلا تقضي وترها إلا إذا عضت زوجها، هذا نادرة لكنها موجودة، الإسلام وضع لها ضوابط. قال فماذا يصنع الرجل إن ابتلي بامرأة كهذه، وماذا تصنع المرأة إن ابتليت برجل كهذا؟ قال أهل العلم إن كان الرجل يضع خرقة على كتفه ويأذن لها بعضه حتى تشبع شهوتها ولا تلتفت لغير. يا اخواننا في دقائق الوقت لا يسمح لنا لا نشرح الان فقه الزوج والطلاق كله، نحن في عرس، نكتفي بمجرد امثله على عجاله لنعلم ان هذا الامر من فروض الاعيان كعلي على كل من تزوج، حتى ندرس ديننا لنبني حياتنا على منهج الله وما احله الله لنا وما احله لنا رسوله. اخوه الاسلام فلا نجعل شغلنا الشاغل مجرد الجمال، لان الناس لا يقيس الزواج الان، اول سؤال يسألوا لك هي جميلة ولا دميمة، لا يسأل ما قدرتها على اقامة بيت، هل تصلح زوجة، هل تصلح اما، كم واحد منا عند زواجه سأل هذا السؤال؟ لو دققت النظر لواحد. طب والحياة الزوجية تبنى بالجمال وحده؟ يا اخوانا الجمال سيذهب، وان لم يذبل سيؤلف. ورحم الله صفوان بن عطلان احد التابعين، كانت عندهم راى ايه في الجمال، انظر ماذا يجني الجمال على اهله، دخل يوما عليها فوجدها في ابهى زينه، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك، قالت ابشر فانا وانت في الجنه، قال ومن ادراك، قالت اما علمت ان الشاكر الصابر في الجنه، قال نعم، قالت فانت رزقت بجميله مثلي فشكرت، وانا ابتليت بمصيبه مثلك فصبرت. هتبقى انت فرحان انك يعني نلت نعمه وهي شقيه انها ابتليت بمثلك مصيبه، فهل يؤمن جانبها وهي ترى انك بليه؟ يا اخواننا نفهم، بس نفهم. رحم الله الامام احمد بن حنبل، ماتت امراته فلما فرغ من دفنها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابهم. نعم الإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، لكن لابن حجر تعليق عليه أن الحديث فيه اضطراب، قال ابن حجر شراركم عزابكم يا رجال، أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال، رواه أحمد والموصلي والطبراني الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. خلاصة القول أن الإمام أحمد صح هذا الحديث عنده من روايته، فلما فرغ من دفنها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي ورواه، قال وإني أخشى أن ألقى ربي عزبا. فدل على اثنتين أختين قال فلان له بنتان إحداهما عوراء والأخرى شقراء. طبعا أي واحد مكانه هيقول إيه؟ حد يفكر في العوراء؟ كل عايز ايه؟ ده حتى لو عنده ثلاث زوجات تبقى الرابعة برضو شقراء، مش كده ليه؟ الامام احمد اعاد السؤال قال ايتهن اكثر دين، ايتهن اوعى لكتاب الله واقدر على تنفيذه، ايتهن اكثر دين؟ قال العوراء، قال علي باكثرهن دينا. سؤال عاقل واعي، لو كانت الاكثر دين شقراء ما فيش مانع شرعا تبقى شقراء على ما دام قادره كأم، لكن الاساس متوفر وهو الدين. فلما دل على اكثرهن دينا نكحها، فكان بعد ذلك وقد تحولت حياته لحياه اخرى، كان كلما دخل من باب داره يقول عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، فسالوه لما تقول ذلك؟ قال لان زوجتي جعلت بيتي جنه، ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب تعمل انت بجمالها وتخلي بيتك جهنم؟ تقول ده أنا داخل النار وبتقلب على جنب النار، تستوي مع من حولت البيت لجنة؟ إذا إخواني نعي، الإسلام وضع ضابط لنسعد في حياتنا الزوجية لا لنعذب. ولو أن كل أب حرص على أن يزوج ابنته من صاحب الدين ويزوج ولده من صاحبة الدين ما كثر فينا العري والفجور. المرأة الآن لما ترى أن العارية التي تتزوج وصاحبة الدين تترك فلما لا تتعرف؟ كثير من الاباء والامهات يعتقد ان ابنته لن تتزوج الا باظهار مفاتنها لتفتن الرجال، فاخرجها من بيته صيادة لقلوب الرجال. كم من قلب قتلت لا يقوى على نكاحها، كم من قلب فتنت لا يقوى على الوصول اليها في سبيل ان تظفر في النهاية برجل. بل حتى الرجال انخبلوا لما يراها عارية، ما شاء الله ايه الجمال ده، قل الجمال طب ارفع شوي فرج سين، ماذا نتصور منها؟ لكن لو ان الناظر نصح وقال اتق الله لانها ابنته، لانها مسلمة سيسأل يوم القيامة عنها، لو انها وجدت اضرار من الشباب عن زواجها لسعت الليل قبل النهار ان تتأسى بمن يقبل عليه شباب. يحضرني موقف عشته بنفسي، دعيت في محاضرة في جدة، وكان الداعي عميد كلية هندسة بجامعة الملك عبد العزيز دكتور جمجوم. وبعد المحاضرة قال استأذنك في تناول العشاء مع احد العلماء في بيتي. اصر رجل عالم موريتاني، فانطلقت لأتناول العشاء معه، واثناء الجلسة فوجئت بجمع جالس معنا حرر من موريتانيا. اخذت اتعرف عليهم ففوجئت ان داعينا وزير تعليم سابق واستاذ في جامعة ام القرى، واحد الحضور معنا وزير الثقافة في وقتها، كان لا زال وزير الثقافة، واحد الحضور معنا نائب رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي، وهؤلاء من موريتانيا ومعهم جمع من الشباب. جلسنا نتساءل في بعض المسائل الفقهية، ففوجئت بأن هؤلاء جميعا يحفظوا الفقه متنا وسندا. تسبيل عرضت مسألة في علم القراءات، فوجئت أنهم يحفظوا القراءات العشرة الكبرى والشواذ والمحررات. أنا جالس يا إخواني والله سامحوني ذهلت، وقعت في حارة أنا لا طاقة لي بالنقاش فيه. علماء موسوعيين تحدثنا في مسائل في اللغة، فوجئت أن جميع منظومات اللغة العربية يحفظونها، الألفية والأجرومية والشذور الزاد يحفظ الكتب حفظ، والكل يعرض بنفس الأسلوب. فلفت الأمر نظري فقلت أسألكم سؤال، كيف تعلمتم هذه العلوم؟ قالوا في بلدنا لا يزال موجود ما يسمى بالمحاضن، أشبه بالكتاتيب القديمة عندكم. المحضر يأخذ الأب ولده أو ابنته ويعطيه للشيخ ويقول هذا ولدك صبي لا يخرج من عندك إلا عالم، فيعكف على خدمة الشيخ ويحفظه القرآن بقراءات العشرة، فإن فرغ يحفظه الفقه بمتونه وشروحه، فإن فرغ يحفظه اللغة العربية بمتونها وشروحها، ثم أخرج من المحضر عالم موسوعي. قال عندنا الآباء يشترط ألا يتزوج ابنه من بنت إلا على الأقل من ختمت كتاب الله بقراءات العشرة وجمعت ولو متنا في الفقه، لتعرف كيف تقيم الأسرة. إن لم تتعلم لا يقبل عليه الشباب. وفي المقابل آباء البنات لا يقبل أب لابنته إلا زوجا فرغ من دراسة هذه العلوم. قال فكانت النتيجة أنه ما من أب إلا ويحرص على أن يضع ولده في المحضن ويدفع في سبيل ذلك أغلى الثمن كل ما يملك، وكذلك مع ابنته، حتى خرجت فينا أجيال الكل له علم ودراية بكتاب الله وفقه دينه. قلت سبحان ربي، فهل لا عدنا لدين الله وجعلنا شرط النكاح الدين كما قال سيد المرسلين، فاظفر بذات الدين ثابت لك، وكما قال في حق البنات إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن رد صاحب الدين عن الزواج وفتح الباب لمن لا دين له ضاعت الأمة وانتشر الفساد الكبير فيها. إخواني في الله، لا أود الإطالة، أكتفي بهذا القدر. وقبل أن أبرح مكاني أدعو لعروسين الليلة من قدر الله لنا أن نجتمع بسببهم، وأسوق لهم بشرى عاجلة. فأول البشرى أو هذه البشرى، أبشر الأخ الكريم بأن الله عز وجل وعدنا على لسان نبيه أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فشتان بين عرسنا وبين عروسنا وعروس غيرنا، فعروسنا دعا الناس لسماع خير وحق، فلا يحمل أحد منكم شيئا من الأجر إلا كان للعروسين مثله، فيخرج عروسانا في ليلة العرس بمثل أجر جميع الحاضرين، بخلاف من دعا إلى قينات ومغنيات فيخرج ليلة عرسه بمثل أوزار جميع الحاضرين. فهل يبدأ المرء حياته بحمل وأوزار، أم يبدأ حياته برفعة لمكانته عند الواحد القهار؟ هذه البشرى والدعاء. أقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة، اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم حصن فتيات المسلمين، استر عورات المسلمين، اللهم اهد شبابنا واهد ابنائنا وبناتنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد أمة حبيب يحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا وأولادنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما رضيت عنا، وارزقنا حقيقة الإيمان بك، وارزقنا حسن التوكل عليك، اجعل لهم جمعنا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.